رجل يتعرض للضرب المبرح حتى الموت خارج ساحات معبد قديم ومقدس، والشيء الوحيد الذي ينقذ حياته في اللحظات الأخيرة هو خطأ فادح في تحديد هويته من قبل قوات أمن مدججة بالسلاح تراقب المشهد من قلعة المجاورة.
مشهد يحبس الأنفاس فعلا.
بالضبط، يعني هذا ليس مشهدا من فيلم إثارة سياسي حديث، بل هو جزء من أحداث تاريخية عنيفة ومليئة بالتحولات يسردها نص قديم جدا. حسنا، في غوصنا العميق اليوم سنقوم بتفكيك هذا المشهد وما سبقه وما تلاه.
صحيح، نحن نستند اليوم إلى تحليل أكاديمي يقدمه الدكتور كريك كينر في محاضرته 21، والتي يحلل فيها الفصلين 21 و22 من سفر أعمال الرسل.
وما يجعل هذا التحليل تحديدا مهما للغاية هو أنه يأخذنا إلى ما هو أبعد بكثير من مجرد يعني سرد مسار رحلة قديمة لشخصية بارزة مثل بولس الرسول.
بالتأكيد، كينر يضعنا أمام الآليات النفسية والاجتماعية التي حكمت العالم القديم. نحن نتحدث عن قضايا تبدو وكأنها مأخوذة من نشرة أخبار اليوم، يعني توترات عرقية، انتشار شائعات مدمرة، استقطاب قاتل.
وكيف يمكن للغة أو حتى لهجة معينة أن تنقذ حياة إنسان من حبل المشنقة؟ طيب، قبل أن نغوص في هذه التفاصيل المذهلة، من المهم جدا أن نضع إطارا واضحا لنقاشنا.
نقطة هامة جدا.
الهدف هنا هو استعراض وتحليل الأفكار والآليات الاجتماعية والسياسية الواردة في المادة الأصلية لفهم السياق التاريخي والثقافي. هذا كله بعيدا تماما عن تبني أو الانحياز لأي موقف ديني أو سياسي. نحن هنا لنقرأ التاريخ فقط،
لنفهم كيف تتصرف الجماهير وكيف تبنى الجدران، سواء كانت حجرية أو نفسية. ولفهم هذا المشهد المعقد يجب أن نعود خطوة إلى الوراء، إلى بداية هذه الرحلة.
السرد يبدأ برحلة بحرية عبر البحر الأبيض المتوسط. تعرفين، في العالم القديم، خاصة بين المتعلمين في المدن الكبرى، كانت قصص السفر وأسماء الموانئ تثير شغفا كبيرا جدا.
أسماء مثل كوس ورودوس كان لها رنين يوازي ما تعني مدن مثل باريس أو طوكيو في عصرنا الحالي. رودوس مثلا لم تكن مجرد جزيرة،
بل كانت حليفا مبكرا وقويا لروما، وتتمتع بامتيازات سياسية وتجارية استثنائية. لكن تحليل كينر يتوقف عند تفصيلة تبدو جغرافية بحتة، ولكنها تحمل بعدا اقتصاديا هائلا.
تقصد الوصول إلى ميناء باتارا في جنوب آسيا الصغرى.
بالضبط، لماذا هذا الميناء تحديدا؟ لأن هذه المنطقة لم تكن مجرد يعني محطة سياحية عابرة، بل كانت تمثل عصب التجارة الأهم والأضخم في الإمبراطورية الرومانية بأكملها، تجارة الحبوب.
شحن الحبوب لم يكن مجرد تجارة عادية، بل كان مسألة أمن قومي لروما. روما كانت مدينة عملاقة تستهلك كميات هائلة من القمح الذي كان يأتي بشكل أساسي من الإسكندرية في مصر.
ولكن بسبب طبيعة الرياح الموسمية في البحر المتوسط لم تكن السفن قادرة على الإبحار مباشرة من الإسكندرية إلى روما، أليس كذلك؟
صحيح تماما، كان عليها أن تبحر شمالا نحو موانئ مثل باتارا أو ميرا في آسيا الصغرى ثم تتجه غربا. هذا المسار الإجباري جعل من هذه الموانئ مراكز عالمية تعج بمختلف الثقافات
ومحطات عبور لأضخم السفن في العالم القديم. وهذا ينقلنا إلى نقطة التحول الأولى في الرحلة، وهي الوصول إلى مدينة صور. تاريخ صور مأساوي ومعقد جدا.
لقد دمرها الإسكندر الأكبر قديما.
نعم، ولكن حتى في الماضي القريب لتلك الأحداث كانت هناك عداوة وتنافس عرقي واقتصادي شديد بين سكان صور والمناطق اليهودية. هيروديس أغريبس الأول في وقت سابق استخدم سلاح التجويع ضدهم،
قطع الإمدادات الغذائية عنهم للضغط عليهم. السياق يوحي بأن المنطقة مشبعة بالكراهية المتبادلة، لكن المفاجأة أنه عندما يصل بولس ومرافقه إلى هناك يجدون كنيسة قوية، والأهم مضيفين يرحبون بهم بحرارة.
التحول الجذري هنا هو زوال العداء العرقي التاريخي عمليا على أرض الواقع. يعني هؤلاء الأشخاص الذين كان من المفترض أن يكرهوا بعضهم البعض بناء على خلفياتهم القومية أصبحوا ينتمون لهوية جديدة،
هوية تتجاوز حدود مدنهم وتاريخهم الدموي. أصبحوا إخوة يتبادلون الضيافة بسخاء استثنائي لمدة أسبوع كامل.
دعونا نتخيل أن يسافر شخص لليوم حول العالم، وبدلاً من أن يحمل هم حجز الفنادق أو حساب ميزانية الطعام في مدن غريبة، يكتشف أن لديه عائلة عالمية ممتدة.
عائلة لا تعترف بالحدود أو القوميات، أبوابها مفتوحة لاستضافته مجاناً.
هذا المشهد المذهل لم يذهش بولس فقط، بل ترك أثراً عميقاً على السلطات الرومانية المرافقة، وتحديداً قائد المئة الروماني يوليوس.
يوليوس كان مسؤولاً عن نقل بولس، وفي العرف العسكري الروماني، عندما تسافر فرقة عسكرية، كان الضباط يضطرون غالباً لمصادرة الطعام من السكان المحليين،
أو طلبه بقوة السلاح لإطعام الجنود والمساجين. علاقة استنزاف واضحة.
تماماً، لكن ما رأه يوليوس كان مختلفاً كلياً. أصدقاء بولس كانوا يوفرون الطعام والمأوى والضيافة في كل مكان يتوقفون فيه وبطواعية تامة.
هذه الضيافة لم تكن مجرد كرم أخلاط، بل كانت إعلاناً سياسياً واجتماعياً غير مباشر. كانت تقول للإمبراطورية الرومانية: حركتنا ترفض التنافس العرقي وتمثل مجتمعاً متعدد الأعراق يكسر حواجز العالم القديم.
إذن المشهد حتى الآن يبدو إيجابياً ومبشراً جداً، رحلة سلسة، ترحيب وضيافة تتحدى العداوات.
ولكن فجأة يظهر تعقيد درامي غير متوقع. بولس يتلقى تحذيرات متكررة ليس من أعدائه، بل من أشخاص ملهمين وروحانيين من داخل دائرته،
وكلهم يطلبون منه أمراً واحداً: لا تذهب إلى القدس.
كينر يسلط الضوء على لقاء بولس في مدينة قيصرية بشخصية تدعى فيليبس، والذي كان لديه 4 بنات يمتلكون موهبة النبوءة.
وما يستحق التوقف هنا هو أعمار هؤلاء الفتيات، وفقا للسياق الثقافي والاجتماعي آنفايك لنساء غير المتزوجات في منزل والدهن، كانت أعمارهن غالبا تتراوح بين 12 و14.
واو، في سن المراهقة مبكرة.
بالضبط، هذا يبرز كيف كانت هذه الحركة مبكرة في تمكين الشباب والنساء ومنحهم صوتاً مسموعاً وفاعلاً. ثم يتعمق السرد بظهور نبي يدعى أغابوس، الذي يقوم بتصرف مسرحي صادم.
نعم، السرد يقول إنه يأخذ حزام بولس ويربط به يديه ورجليه هو شخصياً، ويقول أمام الجميع إن صاحب هذا الحزام سيقيد هكذا في القدس وسيسلم إلى أيدي الأمم.
يترجونه ألا يذهب.
لحظة، هنا يصبح الأمر مشوقاً جداً. يعني هذا يبدو تهوراً وعناداً غريباً من بولس. إذا كان الجميع بمن فيهم الأنبياء الصادقون يحذرونك بدافع الحب والروح بوضوح، أليس من الغرور المضي قدماً وتجاهلهم؟
سؤال ممتاز، وهذا هو أحد أعمق المفاهيم الفلسفية في هذا التحليل، مفهوم المعرفة الجزئية.
المعرفة الجزئية؟ كيف ذلك؟
كينر يوضح أن الأنبياء والأصدقاء لم يكونوا كاذبين، لقد رأوا النتيجة بوضوح تام، وهي أن مكروهاً وتقييداً سيحدث لبولس في القدس.
الخطر حقيقي إذن؟
نعم، الخطر حقيقي، لكن المشكلة لم تكن في البيانات التي حصلوا عليها، بل في الاستنتاج الذي بنوه على تلك البيانات. استنتاج لذلك يجب ألا تذهب كان نابعاً من عاطفتهم كبشر يحبون بولس ويخافون عليه.
فهمت، يعني أنهم استقبلوا معلومة صحيحة، وهي أن الخطر قادم، فترجمتها غريزة الحماية الشرية لديهم إلى أمر مباشر بالتوقف.
تماماً، بولس كان يمتلك توجيهاً أعمق وصورة أشمل لمهمته. كان يرى أن هذا الخطر وهذا التقييد تحديداً هو جزء لا يتجزأ من الطريق الذي يجب أن يسلكه لإيصال رسالته إلى مستويات أعلى.
لدعم هذه الفكرة، كينر يقدم أمثلة تاريخية مدهشة عن كيف يمكن لأشخاص عظام أن يمتلكوا معرفة منقوصة. يوحنا المعمدان على سبيل المثال.
صحيح، يوحنا كان نبياً عظيماً وتنبأ بأن المسيح سيأتي ليعمد بالروح القدس والنار، وعندما كان يوحنا في السجن لم يرى النيران تنزل من السماء لإحراق الأشرار كما كان يتوقع،
بل سمع عن أعمال شفاء ورحمة، وهذا جعله يرسل تلاميذه ليسأل بصراحة: هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟
هو امتلك المعرفة، لكنه لم يدرك آلية وتوقيت التنفيذ.
وما ذكره كينر عن النبي أليشع في العهد القديم يصب في نفس الفكرة العميقة، أليشع كان يعلم أن معلمه إيليا سيرحل في ذلك اليوم،
وكان يطلب من الأنبياء الآخرين الصمت عندما حاولوا إخباره. لكن عندما رفع إيليا، الأنبياء الآخرون ورغم علمهم المسبق برحيله لم يستوعبوا كيف حدث ذلك.
أغلبتهم محدوديتهم البشرية، فأصروا على إرسال فرق للبحث عن جثته في الجبال لمدة 3 أيام، رغم أن إيليشع أخبرهم ألا يفعلوه.
المعرفة الإنسانية مهما بلغ صدقها تظل ترعى جزءا من اللوحة فقط، وبناء على هذه الرؤية الشاملة يقرر بولس المضي قدما ويصل أخيرا إلى مدينة القدس.
وهنا تتغير نبرة الأحداث تماما. ننتقل من دفء الضيافة والصراع العاطفي إلى أزمة علاقات عامة خانقة وانفجار ثقافي عنيف. كيف كان شكل المجتمع في القدس حينها؟
القدس كانت حرفيا برميل بارود. نحن نتحدث عن مدينة تعج بعشرات الآلاف من المؤمنين اليهود الذين يحافظون على الشريعة بصرامة شديدة،
وهو أمر أصيل في ثقافتهم. لكن في الوقت نفسه كانت النزعة القومية في تصاعد حاد. الإدارة الرومانية للمنطقة كانت تتسم بالفساد والاستفزاز المستمر للمشاعر الدينية،
مما خلق حالة من الاستقطاب الشديد والتوتر الذي ينتظر أي شرارة لينفجر. ووسط هذه البيئة تنتشر شائعة خبيثة ومدمرة.
الشائعة تدعي أن بولس يعلم يهود الشتات التخلي عن الشريعة وعن الختان وعن عاداتهم المتوارثة، ولكن التحليل يثبت بوضوح زيف هذه الشائعة.
بالتأكيد، بولس لم يكن يطالب اليهود بالتخلي عن هويتهم، بل كان صراعه يتركز حول نقطة واحدة: عدم فرض هذه القوانين اليهودية الخاصة على الأمم الأخرى،
أي غير اليهود الذين انضموا للحركة. ولتقريب هذه الديناميكية، كينر يستخدم تشبيها رائعا بمبشر صيني يذهب إلى زيمبابوي.
بالضبط، من الطبيعي ألا يحاول هذا المبشر فرض الثقافة والعادات الصينية على أهل زيمبابوي، ولكن في المقابل عندما يعود إلى وطنه الصين فإنه لن يطلب من أبناء جلدته التخلي عن ثقافتهم واعتناق ثقافة زيمبابوي.
بولس كان يتعامل بمرونة واحترام للسياقات المختلفة، لكن في أوقات الاستقطاب القومي تميل الجماهير دائما إلى المبالغة
وتحويل المواقف المعتدلة إلى تطرف مطلق يسهل مهاجمته. ولمحاولة إخماد هذه الشائعة يقترح يعقوب قائد كنيسة القدس خطة للعلاقات العامة.
يطلب من بولس أن يرافق 4 رجال عليهم نذور، وأن يدخل معهم إلى الهيكل ويدفع تكاليف نذورهم كأعلان مرئي بأنه يحترم التقاليد.
خطة ذكية ومهدئة. إلى أن تدخل عامل خارجي لم يكن في الحسبان. يهود قادمون من مدينة إفسس.
قبل هذا الحدث رأوا بولس يتجول في القدس مع شخص يدعى تروفيموس. تروفيموس كان من أفسس أيضا، ولكنه لم يكن يهوديا.
ولاحقا عندما رأوا بولس داخل ساحات الهيكل يقوم بإجراءات النذر، قفزوا فورا إلى استنتاج كارثي. افترضوا أنه أدخل تروفيموس معه إلى داخل الحرم المقدس الممنوع.
وهنا يجب أن نتوقف قليلا لنشرح الهندسة المعمارية المرعبة للهيكل في ذلك الزمن. الهيكل لم يكن مجرد ساحة مفتوحة، كان نظاما معماريا مبنيا على الإقصاء والتقسيم الصارم.
الساحة الخارجية كانت ضخمة ومتاحة للجميع وتعرف بساحة الأمم، ثم ساحة للنساء، ثم للرجال. ولكن بين الساحة الخارجية والساحات الداخلية كان هناك الجدار الفاصل،
وهذا لم يكن مجرد حاجز تنظيمي، بل كان جداراً يحمل لافتات حجرية ضخمة مكتوبة باليونانية واللاتينية تتوعد بصراحة وبشكل قانوني أي شخص غير يهودي يتجاوز هذا الجدار بالموت الحتمي.
وقد عثر وعناء الآثار بالفعل في العصر الحديث على إحدى هذه اللافتات التحذيرية. المفارقة التاريخية هنا مذهلة. الرجل الذي يطالب بكسر الحواجز العرقية يتهم زيفا بتهريب شخص عبر الحاجز الأكثر دموية وحساسية في العالم القديم.
يا لها من سخرية مريرة فعلا، يتهمونه بكسر الجدار المادي بينما كان مشروعه الحقيقي هو كسر الجدار المعنوي.
أليس هذا ما دفع بولس لاحقا وهو جالس في السجن ليكتب في رسالته إلى أهل إفسس أن الجدار الفاصل قد هدم؟
بالضبط، بولس كان يعتبر هذا الجدار تجسيداً مادياً للاستقطاب. ما نتعلمه هنا هو كيف أن الغضب القومي يجعل الجماهير مستعدة لتصديق أسوأ الشائعات والقفز لاستنتاجات مميتة دون التحقق. الحقيقة أن تروفيموس لم يكن حتى قريباً من الهيكل.
لكن الغوغاء لا يعبأ بالأدلة عندما يشتعل الغضب. الساحة تنفجر، الجموع تهاجم بولس وتجره بقسوة إلى خارج الهيكل ليضربوه حتى الموت دون تدنيس الهيكل بدمه.
وبينما هو على وشك أن يفقد حياته، تتدخل قوة عسكرية وتغير مجرى التاريخ بخطأ جديد. تدخل من قوات الحامية الرومانية المتمركزة في قلعة أنطونيا.
هذه القلعة كانت تطل مباشرة على الساحة الخارجية. الرومان كانوا دائما يراقبون الساحة من الأعلى.
بمجرد أن رأى قائد الحامية الرومانية كلوديوس ليسياس الفوضى والضرب، افترض غريزيا أنهم أمسكوا بمجرم خطير أو إرهابي مطلوب للدولة، فهرع بقواته وسحب بولس من بينهم منقذا حياته دون أن يقصد.
وهنا تبدأ كوميديا سوداء من الأخطاء في الهوية. القائد الروماني يسأل بولس مباشرة: ألست أنت النبي المصري الكذاب؟
كان يوضح أن هذا النبي المصري كان شخصية تاريخية قادت تمردا ضخما في البرية ووعد بسقوط أسوار القدس. أو ربما اعتقد القائد أن بولس هو أحد السكاري.
السكاري؟ من هم هؤلاء؟
لهم تاريخ مرعب يفسر ذعر الرومان. اسمهم مشتق من خنجر روماني يسمى سيكا. كانوا قتلة مأجورين يخبئون خناجرهم تحت عباءاتهم.
يا إلهي، قتلة متخفين بين الحشود.
نعم، يتسللون في المهرجانات المزدحمة، يطعنون الأرستقراطيين المتعاونين مع روما، ثم يصرخون متظاهرين بالصدمة للهروب. هذا التكتيك جعل الرومان في حالة تأهب مستمر.
لنستوعب حجم التناقض الآن، الجموع اليهودية تريد قتله لاعتقادهم أنه دنس الهيكل، والرومان ينقذونه لاعتقادهم أنه زعيم عصابة سياسي خطير. وسط كل هذا يسحب بولس سلاحه السري والأكثر دهاء، اللغة.
الأمر أشبه بشخص يلعب الشطرنج بثلاث لغات وجنسيات مختلفة للخروج من مأزق مميت. بولس يلتفت للقائد الروماني ويتحدث إليه بلغة يونانية راقية جدا وبلكنة بحر إيجا النخبوية.
مستوى هذه اللغة في ذلك العصر كان مؤشرا فوريا على الانتماء لطبقة متعلمة. الصدمة على وجه القائد الروماني كانت لا توصف. أدرك فورا أن هذا ليس المتمرد المصري.
وبسبب هذه الصدمة اللغوية وافق القائد على طلب بولس بأن يتحدث إلى الجموع. وهنا يقوم بولس بحركته الثانية، يقف على الدرج ويتحدث باللغة الأرامية.
وبمجرد أن سمعوا لغتهم الأم ساد صمت مطبق وغريب في الساحة.
استخدام الأرامية هنا كان استراتيجية تضامن هوياتي. بدأ خطابه بسرد أوراق اعتماده: ولد في طرطوس، تربى في القدس على يد غماليال أشهر معلمي الفريسيين.
وذكرهم بغيرته الدينية كأبطالهم التاريخيين. الجموع كانت تستمع بإنصات شديد، لكن الهدوء كان مؤقتا. بولس يشرح رؤيته ثم ينطق الكلمة المحرمة في ذلك السياق، كلمة الأمم،
أي غير اليهود. بمجرد أن خرجت هذه الكلمة الحشد جن جنونه مجددا، وبدأوا برمي الغبار في الهواء تمهيدا لرجمه. كلمة واحدة مسحت كل أوراق اعتماده وفجرت الغضب.
القائد الروماني لم يكن يفهم الآرامية، فوقف مذهولا من ثورة الجموع المفاجئة، فقرر اللجوء للحل العسكري. أمر جنوده بجلده وتعذيبه لمعرفة الحقيقة.
الجنود يربطون بولس، وهنا يرمي بولس ورقته الأخيرة الرابحة. بكل هدوء يسأل الضابط: هل يجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟
هذا السؤال كان بمثابة قنبلة قانونية، أليس كذلك؟
بالتأكيد، في التشريع الروماني تقييد مواطن روماني دون محاكمة كان جريمة كبرى، فما بالك بجلده؟ القائد يأتي مسرعا ويقول متباهيا إنه اشترى جنسيته بمبلغ ضخم.
فيرد بولس بكلمات تقلب الموازين: أما أنا فقد ولدت بها. طيب، بعد استعراض كل هذا التفصيل السردي يبرز سؤال: ما هو الهدف من تسجيل كل هذا في المصدر؟
الدكتور كينر يوضح أن هذا السرد هو مرافعة دفاعية قانونية وتاريخية.
الكاتب أراد إثبات أن بولس وحركته لم يكونوا مجرمين أو متمردين ضد الإمبراطورية،
بل كانوا ضحايا للتعصب والاتهامات السياسية الباطلة، والدليل أن الرومان أنفسهم أنقذوا بولس وأقروا ببراءته من تهم التمرد العنيف.
وإن كان إنقاذهم له بدأ كخطأ في تحديد الهوية.
إذا أردنا أن نستخلص الزبدة من هذه الرحلة، نجد أنها تذكرنا بخطورة الاستقطاب وكيف يميل الناس لتصديق ما يدعم مخاوفهم عندما يغضبون.
وتعلمنا أيضاً قيمة المعرفة الجزئية والتواضع الفكري. حتى لو كنا متأكدين من جزء من المعلومات، لا يجب أن ندع عواطفنا تملي علينا استنتاجات خاطئة.
تلخيص ممتاز، وهذا النقاش يدفعنا للتأمل. العالم القديم كان يبني جدراناً حجرية تهدد بالموت لمن يتجاوزها، فما هي الجدران الفاصلة غير المرئية التي نبنيها نحن اليوم في مجتمعاتنا بحجة النقاء الثقافي أو الفكري؟
وهل من الممكن أن نكون نحن دون أن نشعر من يرمي الغبار في الهواء، رافضين الاستماع للغة الطرف الآخر؟ سؤال نتركه معلقاً لتحفيز التفكير. إلى هنا ينتهي غوصنا العميق في هذه المادة الاستثنائية.